بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في القسم الأخير من هذا الطرف الرابع في الركن الثاني من أركان التي جعلها نقسما أو تقسيما في نحته محقق رضوان الله عليه، جاء بمسألتين في نهاية هذا الطرف الرابع. أنه رضوان الله عليه قال: ويلحق بهذا الطرف مسألتان. الأولى: إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه وعصم ماله مما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة دون ما لا ينقل كالأراضين والعقار، فإنها للمسلمين، ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم حمل، ولو سميت أم الحامل كانت رقا دون ولدها منه، وكذا لو كانت الحربية حامدا من مسلم بوطء مباح، ولو اعتق مسلم عبدا دميا بالنذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون، جاز استرقاقه وقيل لا لتعلق ولاء المسلم به، ولو كان المؤتق ذميا استرق إجماعا. في هذه المسألة، المسألة الأولى التي ذكرها المحقق رضوان الله عليه في آخر بحثه، تقريبا يمكن أن نقول 5 أو 6 فروع ذكر في هذا الفرع. الفرع الأول أن الدم الحربي إذا آمن في بلده، أسلم في دار الحرب، فهو محقون دمه وكذلك ماله، والوجه في ذلك واضح أنه مسلم. المفروض إذا أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أنه مسلم لا يجوز قتل مسلم إلا بسبب كالمثل القصاص وما شابه ذلك، وكذلك ماله محفوظ، ولكن الأموال المنقولة كالذهب والفضة والفرش والأساس البيت وما يملكه من الأموال، ولكن بالنسبة إلى الأراضين والعقار هذا ليس له يؤخذ منه، الإغار والأرضون وما هو غير منقول. والوجه في ذلك واضح بالنسبة إلى الأموال المنقولة بمعنى ملكه، فهو يأخذ معه ولا يجوز الأخذ منه، لا يجوز نهب أمواله أو غنيمة أمواله، إنما يؤخذ أموال الآخرين الذين لم يسلموا، ولكن هذا الذي أسلم محفوظ الدم. ولكن الأراضين والإغار بما أنها في الحقيقة يصير فيئا للمسلمين، لأن معنى فتح البلاد الأراضي المفتوحة عنوة عبارة عن الأراضي التي جاء بخيد وركاب فأخذوا المسلمين، فكل الأراضي التي تتعلق بتلك البلاد تؤخذ، وكذلك الإغارات تبع للأراضي. فعلى ذلك ولو هو أسلم، ولكن مع ذلك بعد فتح البلاد يصير كل البلاد مفتوحة عنوة وفيء للمسلمين. كذلك بالنسبة إلى هذا المسألة، فالمسألة الأولى الذي اتفق عليه الفقهاء أنه محقون الدم ومحقون المال، ولكن الأموال المنقولة. المسألة الثانية التي تراه في هذا المطلب أو الفرع الثاني الذي جاء في هذا في هذه المسألة، أموال غير المنقولة هذا فيء للمسلمين وليس له يؤخذ منه. المسألة الثالثة أنه إذا أسلم في بلده هو محقون الدم ومحقون بالإسلام لأنه أسلم، وأولاده الصغار كذلك هم محقون الدم، لأن الأولاد تبع للأولاد الصغار تبع لوالدهم، الوالد إذا أسلم فالأولاد كذلك هم محقون الدم ولا يؤخذون بشيء، ولا يجوز طبعا سبيهم. وكان الحمل المرأة الحامل الطفل الذي في رحمها كذلك محقون الدم، حتى إذا أم لم تسلم ولكن الأب أسلم، فالطفل الموجود في رحمه محقون الدم ومحسون عن الإسلام، ولكن هي يمكن أن يسترق. الرجل أسلم ولكن زوجته ما أسلمت، فهجم المسلمون على تلك البلاد ففتحوها، ولكن هذا الامرأة بما أنها غير مسلمة فيسترق، يصير سبيا. ولكن الولد الذي في رحمها لا يشمل هذا الحكم. فعلى ذلك فالمسألة الثالثة إسلام لولده الصغار، ولا يجوز سب الصغار ولا هو، ولكن بالنسبة إلى الحمل نفس الشيء. وكذلك إذا كان حمل في بطن امرأة حربية، ولكن إذا كان بوجه حلال أو مباح، بما أنه حربية لا يجوز الزواج بين الرجل المسلم والمرأة الحربية، ولكن مع ذلك إذا صار بوقت الشبهة هذا بطن ليس محرما مباح، ولذلك الولد ملحق بأبيه بخلاف الزنا. إذا كان عن زنا هذا الولد غير ملحق بالأب، الولد بالفراش بالعاهر الحجر، ولكن بما أنه وقت الشبهة هو هذا الولد متعلق بأبيه، بما أن الأب مسلم الولد الذي في بطن هذا الأم الحربية كذلك محكوم بالإسلام، ولكن الأم غير محقون الدم ويؤخذ يعني يسبى.
ليش نقول شبهة؟ ليش ما نقول منقطع؟ يجوز زواج الحربي أو الكافر؟
لا يجوز
منقطع؟
لا، بالنسبة لأهل الكتاب بعض الفقهاء يجوزون، ولكن إذا كان غير أهل الكتاب، أهل الكتاب كذلك تحت الذمة، ولكن حربي لا يجوز زواج معها.
شبهة.
نعم. المسألة الرابعة التي طرحت في هذه المسألة أن العبد الذمي إذا كان لمسلم عبد ذمي فأعتقه بالنذر، لله علي أن أفعل كذا فأعتق هذا العبد الذمي بالنذر، وهو بهذا العبد ذهب إلى دار الحرب، فصار الحرب بين المسلمين وبين دار الحرب، فهذا الإنسان أخذوه، هذا يسبى يعني يسترق، يمكن استرباغ هذا الرجل الذمي الذي كان عبدا لمسلم ثم أطلقه يعني وأرسله إلى بلاد وذهب إلى بلاد الحرب بلاد الكفر، هذا الإنسان يسترق. وهناك إشارتين في كلام المحقق رضوان الله عليه، أولا يقول إن كان لمسلم عبد ذمي فأعتقه بالناذر. لماذا يقول أعتقه بالناذر؟ فأعتقه بالإطلاق. الوجه في ذلك هناك ثلاثة آراء بالنسبة إلى اعتاق الذمي، هل يجوز اعتاق غير المسلم العبد الذمي أو لا؟ هناك ثلاثة أقوال، بعض الفقهاء يقولون يعتق مطلقا، يجوز اعتاق الذمي كما يجوز اعتاق العبد المسلم. بعض الفقهاء يقولون لا يجوز اعتاق الذمي مطلقا، لا بالناس ولا بغير الناس، إنما الإعتاق يتعلق بالمسلم عبد المسلم. وبعضهم يقولون أن الإعتاق إنما يجوز بالناذر، من نذر أن يعتق عبدا وأطلق الناذر أو نذر إعتاق عبد ذمي يجوز. والظاهر أن المصنف رضوان الله عليه هو اختار هذا القول الأخير بأنه يجوز إعتاق الذمي ولكن من ذم الناذر لا هكذا مطلقة، ولذلك قيد كلامه بأنه إن كان لمسلم عبد ذمي فأعتقه. فعلى ذلك نعم عبارة محقق رضوان الله هكذا، لو أعتق مسلم عبدا ذميا بالناذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه. ثم يأتي بقول آخر وقيل لا لتعلق براء المسلم، بعض الفقهاء قالوا لا يجوز استرباغ هذا العبد الذمي الذي دخل إلى دار الحرب. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يعتق عبده العبد يصير مولى له، فلان مولى على فلان، وهناك حقوق بين الموالي يعني من كان له أب، والأبد المحرر يصير هذا الأب مولى ل يعني صاحبه وهو مولى له، يعني في بينهما كأنه عقد الموالاة. فالمولى الذي اعتقه له حق على هذا الأب، حق الموالاة، وإذا استلق هذا الأب يفوت هذا الحق عن المولى، فمولى يخسر ولو أنه ذهب إلى دار الحرب، ولكن بما أنه صار مولا لصاحبه السابق فلصاحبه حق في هذا الرجل، فاستغراره تثبيت لحق مولاه الذي اعتقه. ولذلك بعض الفقهاء قالوا لا يجوز استغراق عبد ذميا لهغ اعتقه صاحبه ثم لهغ بدار الحرب، لأن في الهغ استغراق هذا العبد تثبيت لحق مولاه الذي تعلق بهذا العبد. ولكن المحرر الظالم بعلي الظاهر لا يقبل هذا القول، ولذلك هو يقول وقيل في آخر كلامه يقول نعم، ولو اعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر فلهغ بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه، وقيل لا إلا يجوز. لماذا؟ لتعلق ولاء المسلم به، لأن المسلم الذي اعتقه له حق الولاء على هذا العبد، فإذا استرق العبد هو لا يستطيع أن يستفيد من حق الولاء. ولو كان المعتق ذميا استرق إجماعا، كلامنا في المعتق أفهم، إذا ولو كان معتق بالكسر، يعني إذا كان هذا الذمي العبد عبد لذمي آخر، فهذا الذمي حرره اعتقه، فهو ذا لهغ بدار الحرب، ثم صار الحرب بين المسلمين وبين دار الحرب، هذا يسترق واسترقاقه جائز إجماعا. فهناك فرق بين عبد كان عبدا لمسلم فأعتقه، فهناك قولان، قول يقول بأنه يجوز استرقاقه، وقول يقول لا يجوز، لأن المسلم له حق في هذا العبد الذي أعتقه، حق الولاء. ولكن إذا كان العبد عبد ذمي عبد لذمي آخر، وهذا المالك أعتق عبده الذمي فلهغ بدار الحرب، ففي ضمن الحرب جهاد إذا أخذ هذا يسترق، وهذا لا خلاف فيه إجماع. طبعا هذه المسائل يحتاج إلى بحث طويل، ونحن إنما نمر مرورا عابرا، لأن هذه المسائل في هذا الأصل لا مورد لها. وكذلك فعل رأي المصنف رضوان الله عليه، ولذلك قال بهذا الأمر. وهنا الوجه في ذلك ما قلت، فهذه الفروع التي ذكرناها في هذه المسألة، مسألة الأولى التي ذكره صاحب المحقق يعني صاحب الحدائق رضوان الله عليه، هذا أولا على وفق القاعدة، كل هذه المسائل التي قلنا على وفق القاعدة. أولا إذا أسلم الحربي في دار الحرب فهو محقون الدم لأنه مسلم، هذا القاعدة. وكذلك بالنسبة لأمواله لا يجوز أخذ أمواله المنقولة، هذا كذلك القاعدة. الأرض والإغار بما أنها أراضي مفتوحة عنوةً مفتوحة بأيدي المسلمين فيكون فيئا. وأما ولده الصغار كذلك هم أحرار، لا يجوز استرقاق الأولاد، لأن الأولاد ملحق بالآباء في الإسلام، والفرض أن الأب أسلم كل ذلك. أما الحامل كذلك محترم، ما يعتبر مسلما، لأن ولد المسلم مسلم سواء ولد أو لم يولد بعد، ولكنه حمل، كذلك هذا يتعلق بأبيه، ملحق بأبيه، فإذا كان أباه مؤمنا ومسلما فالولد كذلك محكوم بالإسلام، كلها القاعدة. بالنسبة إلى ما إذا كان حربي حامل بوطء محلل، وطء مباح، كذلك إذا كان الوطء وطء مباح لم يكن زنا فالولد ملحق بأبيه، والمفروض أن الأب مسلم فهو محكوم بالإسلام. وكذلك بالنسبة إلى الذمي، إذا أعتق مسلم عبده الذمي ثم لهغ بدار الحرب يجوز استرقاقه، هذا قول المشهور. والوجه في ذلك عندما خرج إلى دار الحرب خرج عن الذمة، فالذمة في الهزيمة منقوضة بخروجه إلى دار الحرب. ولذلك نعم هذا الحق يفوت عن مولاه، ولكن هذا الحق كأنه شيء تالف، بمعنى دم الحربي لا حرمة له. فإذا هذا الذمي لحق بدار الحرب فقد نقض الذمة فأصبح حربيا ولا حرمة لدم الحربي. ولذلك هذا اللعم هو مولاه يحرم من هذا الحق، ولكن هذا الحق هو يعني هذا الأب بخروجه إن أنتم أتلف على مولاه هذا الحق. ولكن قول المقابل كذلك يقول أنه بما أنه يتعلم بحق الولاء نقول له لا، حق الولاء سقط، لأن حق الولاء على عبد مسلم أو عبد تحت مظلة الإسلام يعني ذمي. ولكن الحربي بما أنه غير محقون الدم لا يمكن أن يتعلق الحق به، بل حق الإسلام عليه إما يقتل وإما يعود إلى الإسلام إذا كان عن ملة. وكذلك فعلى هذا هذه المسألة على القاعدة. ولكن مضافا على أن هذه المسألة على القاعدة واستدلوا عليه بأدلة مختلفة، لا أريد إطالة الكلام، إنما أذكر الرواية التي رويناها سابقا عن حفص. سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرار، وولده ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين. هذا ولو سنده كان ضعيفا ولكن الدلالة واضحة أنه محقون الدم في نفسه وكذلك في أولاده الصغار، وأمواله كذلك محفوظ ومحقون عن النهب والغنيمة، وهذا الذي ذكره. وحتى رقيقه كذلك له لا يخرج من ملكه. وأما البلد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، يعني ولد الكبار إذا هم كذلك كل واحد منهم باستغلاله أسلم فهم كذلك محقون الدم بإسلامهم لا بإسلام أبيهم. فأما الدور والأرضون فهي فيء ولا يكون له. لماذا؟ لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه يعني كالأموال والأولاد، لأن ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام. يعني أموال التي هي منقولة يمكن احتيازها وحملها إلى دار الإسلام، ولكنه لا يستطيع أن يحمل بيته أو أرضه إلى دار الإسلام، ولذلك كسائر أراضي الكفار. هذه المسألة الأولى. طبعا قلنا نحن نمر مرورا عابرا على هذه المسألة. المسألة الثانية التي ذكرها المحقق رضي الله عليه، قال إذا أسلم عبد الحربي، إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن يخرج قبله، ولو خرج بعده كان على رقه ومنهم من لم يشترط خروجه والأول أصح. هذه المسألة في كذلك فرعين. الفرع الأول إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه، هذا مولا له عبد، هذا العبد أسلم وخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام، المولى لا زال هو حربي في دار الحرب، هذا الشخص بنفسه يسير حرا أن يخرج من رق هذا الكافر ويأتي إلى دار الإسلام، فهو يملك نفسه مالك نفسه، ليس مولاه السابق هو مالك له. هذا واضح ومتفق عليه لا شك فيه. ثم يقول ولو خرج بعده كان على رقه، ولكن إذا هو لم يخرج إلى دار الإسلام، الأول مولى أسلم ثم هو أسلم، فهذا لا يخرج من الرق، هذا عبد كان لمسلم ولم يكن مسلما ثم أسلم. إسلام العبد لا يخرجه عن الرق إذا كان مولاه مسلما، ولكن إذا كان غير مسلم نعم يخرج من الرق، لأنه لا سلطة على غير المسلم على المسلم، ونشير إلى بعض الأدلة التي فعلى ذلك هذه المسألة. وأما المسألة التي مختلف فيها أنه إذا أسلم في دار الحرب هل لازم أن يخرج من دار الحرب حتى يملك نفسه، أو إذا كان في دار حرب كذلك هو يملك نفسه. مصنف ابن الله يقول الأول أصح، يعني بشرط أن يخرج، هناك لا يجوز البغاء في دار الحرب. الهجرة واجب واجبة إلا لمن أراد مثلا مصلحة فوق ذلك، كذلك السكن الذهاب والتوتن في دار الحرب لا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكوف فيسكن فيها إلا إذا كان هناك إما ضرورة ملحة لا يستطيع أن لا يذهب، وإما مصلحة راجحة على ذهابه إلى دار الحرب. مثلا يذهب يعيش في أمريكا لا يجوز بلا عذر، يعيش في الصين في يابان في بلاد الكفر لا يجوز. والمسلم الذي في تلك البلاد يجب عليه أن يهاجر إذا استطاع. في الآيات الكثيرة من القرآن ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله، إلا إذا كان هناك مصلحة أعظم من ذلك كمن يذهب إلى بلاد دار الحرب لأن يكون سفيرا للمسلمين يحفظ مصالح المسلمين في دار الحرب، أو يذهب إلى دار الحرب ليدعوهم إلى الحق وداع لا يتأثر منهم وإنما يؤثر فيهم فهو يجوز. ولكن مجرد أنه هناك أروح له أن يكسب مالا أكثر، هذا ليس عذرا للإنسان يترك بلد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكوف. فكثيرا ما نرى لا يبالون بذلك بعض الناس، بمجرد أن في منطقة كذا يستطيعون أن يأخذ أموال مجانا فيذهبون ليأخذ من أموال أو ليشتغلوا ويكسبون أموالا كثيرة. هنا كذلك في هذه المسألة خلاف في أنه بمجرد الإسلام هو يخرج عن عبودية مولاه أو يشترط أن يكون يأتي إلى بلاد المسلمين، ومصنف رضوان الله عليه يرى أنه هذا القول أرجح وأصح. ولذلك قال إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن يخرج قبله يشترط، ولو خرج بعده كان على رقه. فمنهم من لم يشترط خروجه والأول أصح، قولان أحدهما أن ملكه لنفسه لغير مشروط بالخروج، وبعضهم يقول الخروج، وصاحب الكتاب يعني محقق رضوان الله عليه يرى أنه يملك نفسه إذا خرج بشرط أن يخرج قبل مولاه. بالنسبة لهذه المسألة كذلك صاحب الجواهر بعدما يذكر هذه المسألة يقول إن هذا القول أشهر بل مشهور، إذ هو فتوى الشيخ في النهاية والإسكافي وابن إدريس والفاضل والشهيدين والكالكي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم. طبعا عندما يقول هذا القول أشهر بل مشهور، أيهما أقوى؟ أشهر أقوى أو المشهور؟ أحسنتم. مرارا قلنا سابقا أن المشهور أقوى من الأشهر، لأن الأشهر في مقابله المشهور، ولكن إذا أتينا بالمشهور من دون مقابل في مقابله شاذ. يعني قول إذا قال هذا القول مشهور يعني غير هذا القول شاذ، ولكن إذا قالوا هذا القول أشهر يعني قول آخر كذلك هو مشهور، كلاهما مشهور. مثلا 40% هذا رأيهم و 60% الرأي الآخر، 60% أشهر من 40 ولكن كلاهما مشهور. ولكن إذا قال هذا قول المشهور مشهور الفقهاء يعني القول المقابل قول شاذ، ولذلك مصنف رضوان الله عليه يقول هذا القول أشهر بل مشهور يعني أعلى من الأشهر وأكثر شهرة.
لا يقال كل مشهور أشهر؟
لا لا، كل مشهور في جانب الآخر ليس مشهور. إذا كان كل فقهاء يقول شيء عدد قليل يقول شيء آخر، هذا القول ليس مشهور شاذ.
لا أنا أقول كل مشهور هو أشهر،
لا أشهر يعني بشرط أن يكون الجانب الآخر كذلك مشهور. يسلغ أشهر صيغة أفعال التفضيل يسلغ إذا كان المقارنة بين الشيئين المادة موجودة في كلا الشيئين. مثلا هذا أسلغ مثلا سواده أشد من هذا، لأن هذا سواد يعني أسود وهذا أسود ولكن هذا أشد سوادا، ولكن إذا كان لا هذا أبيض لا نستطيع أن هذا أشد سوادا من هذا ليس سواد. أو مثلا من كان غني والآخر أغنى منه، لا يقال أن فلان أغنى من فقير لا مال له، وليس إنسان غني. فلا بد في باب أفعال التفضيل المادة موجودة في المغيس والمغيس عليه، ولكن في المغيس أشد. أحيانا يكون هكذا، يقول مثلا أمير المؤمنين أعدل من معاوية أو أحق بالخلافة من معاوية، قد يطلق هذا التعبير، معاوية لا حق له في الخلافة، ولكن معنى قد يقال هكذا. ولكن بالدقة عندما يقال فلان أحق بهذا الأمر، الجانب الآخر له حق وهذا أحق.
إذا مو مطلقا مشهور أحق.
لا، مصطلح الفقهاء عندما يقول وهذا قول المشهور، يعني جل الفقهاء يقول بذلك إلا من شذ منهم، ولكن عندما يقول هذا القول أشهر، يعني قول آخر كذلك له رأي كبير، كثير من الفقهاء يقولون
بذلك. فإذا جاء المصطلحان مشهور
الأشهر
قطع
مقدم الأشهر. لا، بالعكس، إذا قال هذا القول أشهر بل مشهور، أراد أن يقول فوق الأشهر، جانب الآخر شاذ. أحسنتم، أراد أن يقول قول المقابل قليل جدا بحيث لا يعتبر لا شهرة لها.
واضح.
نعم، ولذلك هو يقول وهذا القول أشهر بل مشهور، إذ هو فتوى الشيخ في النهاية والإسكافي وابن إدريس والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل لم نجد فيه خلافا صريحا. إذا الجانب الآخر شاذ جدا. نعم، قال في محكي المبسوط الشيخ رضوان الله عليه بعد أن أفتى بما عليه المشهور، قال وإن قلنا أنه يصير حرا على كل حال كان قويا، يعني هذا كان الكلام قولا، ولعله لعموم دليل على القول المقابل، يعني قول الذي الآن في الحفظ الشاس والشيخ رضوان الله عليه ذكر وقال هو كذا في قوي، ذكر دليل لنا أولا لعموم نفي السبيل، بمجرد ما أسلم لم يجعل الله الكافرين على المسلمين سبيلا، فهو خرج عن السبيل عن سلطة مولاه، فهو يملك نفسه، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بما أنه لما أسلم ولو هو لا زال في دار الحرب ولكنه مسلم، فلا يعلى عليه مولاه الذي هو بغي في كفره. ومن ظاهر قوي السكوني، قوي السكوني هذا المصطلح في زمن الشيخ، يعني هذا التقسيم الأموال بأربعة أقسام، بالأسناد بأربعة أقسام، الضعيف والحسن والثقة موثوق به وصحيح، هذا كان من زمن علاوة فما بعد. قبل ذلك كانوا يجعلون أم يعبرون ضعيف وصحيح، فلم يكن هذا التعنوين، وأحيانا كانوا يعني بتعابير مختلفة، منها هذا القول، وهذا ظاهر قوي، قوي السكوني، يعني الرواية التي هي قوية. عن جعفر عن أبيه عن أبائه عليه السلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم حين حاصر أهل الطائف قال أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد. خرج إلينا يعني خرج إلينا مسلما. ثم هناك شواهد أخرى كذلك ذكروا من كتب السنة، روايات من السنة كذلك ورد بأن رسول الله هؤلاء الذين خرجوا، العبيد الذين خرجوا من بين المشركين جعلهم حرا، ولكن من لم يخرج حتى مولاه يأتي ويسلم فهو عبد لمولاه بعد إسلامه كذلك. نحن يعني انتهينا من الطرف الرابع من الركن الثاني، وإن شاء الله أنا عندي سفر اليوم، ولعل أسبوع آتي لم أكن موجود إن شاء الله، يوم السبت بعد أسبوع إن شاء الله سوف أكون بخدمتكم في الطرف الخامس من أطراف الخمسة التي ذكر المصنف للركن الثاني من أركان البحث. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.